بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا يوم الأحد 24 من شهر ذي الحجة عام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنا الدرس الثاني من دروس أحكام البيوع في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. كان درسنا في الحديث الماضي بعد قراءة مقدمة الشارح الشيخ البسام رحمه الله في ذكر فوائد الحديث الأول، وهو حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال المصنف رواه البزار وصححه الحاكم. وذكرنا أن الحديث المحدثون ينصون على أنه اختلف في طرقه وفي صحابيه اختلافا كثيرا، وأن الصحيح أنه حديث ضعيف، لكن يغني عنه ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. الحديث الثاني وهو الحديث رقم 661 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الحافظ ابن حجر رحمه الله عنون لهذه الأحاديث بقوله باب شروطه وما نهي عنه، يعني شروط البيع. وذكرنا في مقدمة الشارح الشروط المتعلقة بالبيع، وأن هناك شروطا ترجع إلى البائع أو المشتري، وأخرى لا بد من توفرها في السلعة، وأخرى لا بد من توفرها في الثمن. هذا الحديث يندرج تحت قوله وما نهي عنه، يعني ذكر بعض البيوع التي نهى عنها الإسلام. قوله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر من الصحابة المشهورين ومن المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي، وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام صحابي أيضا، أبوه من شهداء أحد، ولذلك هنا قال رضي الله عنهما، أي عنه وعن أبيه، لأنهما صحابيان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة. قال أهل العلم مثل هذه العبارات التي فيها تحديد متى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث تفيدنا في ماذا؟ عند تعارض الأدلة للتعرف على الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام عام الفتح، أي عام فتح مكة، وهو بمكة عليه الصلاة والسلام. فتحديد الراوي للزمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يفيد أهل العلم في بيان معرفة المتقدم والمتأخر إذا حصل تعارض في الأدلة. هناك أحاديث ظاهرها التعارض، فمن أوجه الجمع عند العلماء أن يقال إن هذا الحديث منسوخ، ويعرفون النسخ بالتقدم والتأخر. من طرق معرفة النسخ أن يقال هذا الحديث متقدم وهذا الحديث متأخر. وعام الفتح كان في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في ذلك اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. حرم يجوز أن يقال يعني يؤتى بالفعل مفردا مع أنه يرجع إلى أكثر من واحد، فالمقصود بالتحريم أن المحرم هو الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا جاء في بعض الروايات: إن الله ورسوله حرم بألف التثنية، وفي بعض الروايات: إن الله حرم. وهذا فيه إشارة إلى أن التحريم والتحليل حكم شرعي يرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس بيد أحد أن يحلل أو أن يحرم، هذا حكم الشارع، يأتي عن الشارع أن الحكم بأن هذا حرام أو أن الحكم هذا حلال. وبالنسبة لباب البيوع أخذنا قاعدة في الدرس الماضي، ماذا تقول هذه القاعدة؟ تقول أن الأصل في باب البيوع الحل، والأصل في باب العبادات التحريم أو التوقيف. فالأصل في باب العبادة التوقيف، فلا تتعبد ربك جل وعلا بعبادة إلا بدليل. لكن معاملة الناس البيع والشراء الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الحل. عجب. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إذن هذه أنواع من البيوع محرم. النوع الأول بيع الخمر، والخمر معروف هي كل ما خامر العقل، المسكر، المفتر، فكل ما أذهب العقل سواء كان مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما جاء بعده ويلتحق بها المخدرات فإنها أشد منها، لأن الأصل أن أحكام الشريعة معللة فيعرف ذلك بالتعليل. بعض الفقهاء يقول الخمر المحرمة هي التي تصنع من العنب فقط، والجمهور على خلاف هذا، فإنه كانت الخمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تصنع من العنب، لكنها بعد ذلك صنعت من أشياء أخرى من العنب والزبيب وبعض الفواكه وغير ذلك. فالخمر محرمة، الخمر محرمة وأضرارها معروفة كثيرة، فحرمها الإسلام لضررها. وقيل إنها محرمة لنجاستها، والجمهور على أن الخمر نجسة، منهم الأئمة الأربعة وغيرهم على أن الخمر نجس. وقال بعض الفقهاء منهم ربيعة شيخ مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم إنها طاهرة مع كونها محرمة، والقول بأنها طاهرة غير نجسة انتصر له من المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى، والقول بالطهارة أقوى. لكن المقصود أنها حرمت للضرر الواقع فيها، فالخمر محرمة، بيع الخمر محرم. ونحن ذكرنا أن من شروط البيع أن تكون السلعة مباحة النفع، أن تكون السلعة فيها نفع مباح، وأما الخمر ففيها مضرة، فيها مضرة، ولذلك لا يجوز بيعها. والميتة، الميتة هي الحيوان الذي يموت حتف أنفه، يعني يموت بغير ذكاة شرعية، فالميتة أيضا محرمة، والميتة من حيث الطهارة والنجاسة نجسة. وعلى ذلك جمع من أهل العلم، بل قد نقل غير واحد الإجماع على أنها نجسة، ونقل الإجماع على ذلك من غير واحد من أهل العلم، ذكروا أن الميتة نجسة. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا، والضمير هنا يعود على كل ما سبق، وقوله فإنه رجس أي نجس خبيث مستخبث. والشوكاني رحمة الله عليه في تحقيقاته وبعض كتاباته ذكر أن الميتة طاهرة وأنه لا دليل على نجاستها، وإلى ذلك ذهب بعض العلماء. لكن يبقى أن إجماع أهل العلم قبل الشوكاني على أنها نجسة، فالقول بنجاستها بناء على الإجماع أقوى مما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله تعالى مستصحبا البراء الأصلي. إذا عرفت أن الميتة نجسة وأن الإسلام حرمها، فهذا ينسحب على كل النجاسات. النجاسات ما يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، لأنه لا منفعة فيها، أو المنفعة التي فيها تكون يعني محرمة. كذلك الخنزير وهو الحيوان المعروف، وكله أدواء، وقد أثبت الطب الحديث الأدواء والأمراض التي يجلبها لآكليه. والأصنام وهي التماثيل التي صنعت أو نحتت على شكل معين لتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فهذه الأربعة محرمة، هذا من أنواع البيوع المحرمة. إذن بيع الخمر محرم، لا يجوز لإنسان أن يبيع أو أن يشتري فيه حتى لو كان المشتري كافرا، حتى لو كان المشتري كافرا، لأن الإسلام إذا نهى عن شيء فينهى عنه وعن ثمنه كما سيأتي معنا في آخر الحديث. بعض الناس قد يقول أنا لا أشربه ولكني أبيعه، أو يقول أبيعه على من يشربه، أو أبيعه على كافر، كل ذلك لا يجوز. أي صورة من صور بيع الخمر لا تجوز، وكذا الميتة وما ذكر بعد ذلك. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قيل له يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، أي أخبرنا عنها، فهموا أن الميتة بكل ما فيها محرم، أكلها محرم والانتفاع بها محرم وكل شيء ما فيها محرم، فهموا ذلك. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور التي لا تتعلق بالبيع إنما تتعلق بمنافع في الميتة. قالوا أرأيت شحوم الميتة فإنها فيها منافع، منافعها كالتالي: تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، أي يستضيئون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، هو حرام. لا ثم تقف ثم تقول هو حرام، مثل الوقف اللازم الموجود في القرآن. فقال لا هو حرام. هو الضمير هذا يقول العلماء يعود على الانتفاع، يعني هذه المنافع محرم، كما أن البيع محرم فكذلك المنافع محرم. وقال بعض العلماء المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم هو حرام أي بيعها حرام، وأن هذه المنافع لا تجيز بيعها، وأن هذه المنافع لا تجيز بيعها. وهذا القول الثاني انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم. فقال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام أي البيع والانتفاع حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، أي لعن الله اليهود. إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها، لما حرم عليهم شحومها جملوه، جملوه أي أذاب الشحم المحرم عليهم أكل. الله سبحانه وتعالى حرم عليهم أكل الشحم، فلما حرم عليهم ذلك أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمن، يعني تحايل. والإسلام إذا حرم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى إذا حرم بيع شيء حرم ثمنه، إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فأي وجه من أوجه الانتفاع بهذه المحرمات لا يجوز، أي وجه من أوجه الانتفاع بهذه المحرمات لا يجوز. الميتة أو الخمر، إن الله تعالى وإن الله ورسوله حرم بيع الخمر، ذكرنا أن أي وجه من أوجه الانتفاع بالخمر في الشرب أو في غير ذلك لا يجوز. الميتة استثنى منها أو استثني منها أمور من هذه الأمور الجلد، فقد جاءت الأحاديث تفيد أنه يمكن أن ينتفع الإنسان بجلد الميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له، لما وجدهم يأخذون شاة ليرموها قال ما بلوا، قالوا ميتة، قال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. فلا مانع من الانتفاع بجلد الميتة، لكن بشرط أن يدبغ، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. والإهاب هو الجلد، جلد الميتة قبل الدبغ يسمى إهابا، فإذا دبغ طهر، وجاز الانتفاع به، إذا دبر طهر وجاز الانتفاع به، وهذا قول جماعة من أهل العلم منهم الشافعية وبعض أهل العلم. أما الحنابلة فعندهم جلد الميت لا يطهر أبدا، فإنه حتى وإذا دبر فإنه لا يطهر، ويرخصون في الانتفاع به في اليابسات دون المائعات، يعني يقولون إذا أخذت جلد الميتة لك أن تستفيد منه بعد الدبغ في أن تضع فيه الحبوب وبعض الزروع فقط، لكن تضع فيه ماء تضع فيه سم لا يجوز. والراجح قول من قال من العلماء بأنه إذا دبغ طهر، بقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن الجلد يستثنى، الجلد يستثنى من تحريم الميتة لوجود النص الدال على ذلك. كذلك استثنى العلماء من الميتة الشعر، شعره إذا جز الشعر يجوز الانتفاع به، وكذلك الوبر إذا جز وهي ميتة يجوز الانتفاع به، واستثنى أيضا القرن وبعض الأشياء التي لا تحلها كما يقولون لا تحلها الحياة، يعني هي وهي الدابة في حال حياتها يجوز أن يقص شعرها ويستفاد منه لأنه لا علاقة له بالحياة. فكذلك قالوا يستثنى منها ذلك، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من المحققين. قال الشارح رحمة الله عليه: تحريم الخمر عمله وبيعه وشربه وكل وسيلة تعين عليه، والخمر كل ما أسكر وغطى العقل. إذا عرفت تحريم الخمر يلتحق بها كل ما يأخذ حكمه من الأشياء الضارة والمذهبة للعقل، ولهذا قال المؤلف: ومن ذلك الشارح يقول أكبر إثما المخدرات التي أفسدت الأخلاق وأضعفت العقول. لو جاءنا إنسان وقال المخدرات ما في دليل على تحريمه، فالجواب عنه بماذا؟ لأن الإسلام حرم الخمر التي أخف قدرا من المخدرات، والإسلام يعني القياس يستعمل قياس صحيح أن هذا يترتب عليه الضرر، وإلا فربنا سبحانه وتعالى أثبت أن في الخمر منفعة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فالله عز وجل أثبت فيه منفعة ومع ذلك حرم تغليبا للشر الذي فيه. تحريم أكل الميتة والانتفاع بها بلحمها أو شحمها أو دمها أو عصبها وكل ما تسير إليه الحياة من أجزائها. قال: واستثنى جمهور العلماء من الميتة الشعر والوبر والصوف والريش إذا لم تتبعها أصولها، يعني إذا جزت من أعلى، أما إذا نزعت ونزع معها شيء من الشحم أو شيء من اللحم فإنه لابد أن يصفى. وتحريم الخنزير أكله وبيعه وملامسته لأنه خبيث الرجس، فضرره على الدين بالنجاسة والدياثة، وضرره على العقل بذهاب الغيرة الواجبة، وضرره على البدن بالأمراض. ومما يلحق بالأصنام في التحريم الصور الخليعة التي تظهر في المجلات والصحف والأفلام الماجنة التي تعود على الأخلاق بالفساد وتسبب فتنة الشباب والشابات. قال: والمحرمات المعدودة ما هي إلا نماذج لأنواع الخبائث التي يعود ضررها على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. ثم قال: علة تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة، فتتعدى إلى كل نجاسة، كل ما كان نجس فلا يعد مالا، وما دام أنه لا يعد مال فلا يجوز الانتفاع، لا يجوز بيعه ولا شراء، لا يجوز بيعه ولا شراء. طبعا التعليل بأن العلة هي النجاسة هو قول جماعة من أهل العلم وهم الجمهور، وإلا فمن أهل علم من يخالف في ذلك، فالميتة قيل بطهارتها والخمر كذلك، وكذا الخنزير نص بعضهم على أن الرجس في قوله فإنه رجس المراد به الخبث، وأما هو فعلى البراءة الأصلية، لكن الأقوى أن الخنزير نجس خاصة إذا أثبتنا نجاسة الكلب، فالخنزير أخبث منه. والأقوى في الخبر أنها طاهرة بذاتها، لكن حرمت للضرر الذي فيها، والميتة نجسة بالإجماع. طيب ما هي العلة في منع بيع الأصنام؟ قال العلة البعد عن طاعة الله وأنها تعبد، فكل ما ألهى وشغل عن طاعة الله فهو حرام، ومن ذلك التماثيل والصور المجسمة وآلات اللهو والطرب، كل ما شغل عن طاعة الله فهو حرام، حتى لو كان في أصله حلال ثم أراد مشتريه أن يشتريه لإلتهاء فإنه يحرم لذلك. ولهذا يذكر الفقهاء أن الشيء الحلال لا يجوز بيعه لمن سيستعمله في أمر حرمه، من باب قوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. بيع العنب حلال، لكن إذا عرفت أنه سيستخدمه في الخمر لا يجوز أن تبيعه. وهكذا كل ما يمكن أن يستعمله صاحبه فيما حرم الله، بيع السلاح في وقت الفتنة لا يجوز، وهكذا من باب قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن اليوم كثير من الناس تجار لا يجد عندها الورع، همه في ذلك الفلوس والمكاسب، وينتهز الفرص. بقيت مسألة الانتفاع في قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، ذكرنا أن فيها لأهل العلم قولان أو قولين. قول الأول قول من قال لا هو حرام، أي البيع حرام، وأما الانتفاع فله حكم آخر. والقول بهذا القول معناه أن العلماء يفصلون بين البيع وبين الانتفاع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب كما سيأتي معنا، إذن لا يجوز بيع الكلب ولا الشراء. طيب إذا احتاج الإنسان إلى أن ينتفع به في صيد أو في حراسة فإنه يأتي به وينتفع به لكن بدون شراء، ما يشتري. فهناك فرق بين البيع وبين الانتفاع. ذكر بعض العلماء مثلا الخمر، إنسان عنده جرة من الخمر، فما الحكم؟ لا يجوز بيعها ولا شراءها، لكن إذا أراد الإنسان يأخذها ليطفئ بها نارا إذا سينتفع بها انتفاعا مباحا، هل ينتفع بها في هذا أو لا ينتفع؟ الذين يفرقون بين البيع والشراء، بين البيع والانتفاع، يجوزون. فيقول جمع من العلماء وكما ذكرنا هو قول شيخ الإسلام أنه يجوز أن ينتفع بهذه المحرمات في حدود الأمور المباحة إذا كان انتفاعها لا يتعدى إلى معصية. كذلك يذكر الفقهاء الأسمدة النجسة، الأسمدة النجسة التي ينتفع بها الناس، لأنها نجسة لا يجوز بيعها ولا شراءها، لكن إذا احتاج الإنسان إلى انتفاع بها فإنها تبذل له بلا بيع ولا شراء. فالأسمدة قسمان، هناك أسمدة طاهرة وهي التي تستخرج من الحيوانات الطاهرة، من أرواث الحيوانات الطاهرة، وهناك أسمدة نجسة وهي التي تستخدم من يعني رجيع من بول وغائط الإنسان ونحو ذلك من الأشياء النجسة. فالنجاسات ما تباع ولا تشترى. وذكر الفقهاء مسألة إذا احتاج الإنسان إلى الشيء المحرم وما وجده إلا عن طريق البيع، فيقولون الإثم على من باع، أما المشتري فهو محتاج. إذا احتاج الإنسان إلى ذلك فاشترى فيكون الإثم على من باع، لأن البيع أشد، أما المشتري فعنده حاجة تدفعه إلى أن يأخذ هذا السماد أو أن يستفيد منه أو غير ذلك. وهذا القول بالتفريق بين البيع وبين الانتفاع أقوى، وعليه ظاهر هذا الحديث كما قال جمع من أهل العلم، فإن قوله لا هو حرام كلمة هو تعود على البيع، لأن أول الحديث فيه البيع، إن الله ورسوله حرم بيعا، وآخر الحديث كذلك، قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فعلى هذا يجوز الانتفاع بمثل هذه الأشياء في أمور يعني لا تتعدى إلى ما حرم الله. الأصنام لا يجوز بيعها، إذا وجدت صنما فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، والحكم أنه يتلف ويكسر. فإذا كسرته وجاءك رجل قال أريد أن تبيع بهذه الحجارة، أضعها مساندة لجدار أو غير ذلك، القول بجواز الانتفاع لا مانع أن ينتفع بها. كذلك إذا كان مصنوع من خشب فإن المأمور به أن يحطم. فإذا جاء إنسان وأراد أن يستفيد من هذا بهذا الحطب، يعمل له طاولة ولا يعمل له أي شيء، ما في مانع ما دام أنه سيعمله في أمر لا يتعدى. فما دام الصنم على هيئته فهو محرم بيعا وشراء. في الحديث أيضا تحريم الحيل، تحريم التحايل على ما حرم الله سبحانه وتعالى. الشيء إذا حرام الإنسان يبتعد عنه ولا يتحايل في الوصول إليه. والحيل طبع اليهود، لما حرم الله عليهم الشحوم أخذوها أذابوها ثم باعوها فأكلوا أثمانها فكأنهم أكلوها. لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت تحايلوا على ذلك، ابتلاهم الله سبحانه أنها كانت تكون يوم السبت شرعا شاهدون، فكان يحفرون الحفر قبل السبت، إذا جاء في السبت فقرت في هذا الحفر ثم يأخذونها في يوم الأحد، فيخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. هذا التحايل طبع اليهود وصفة اليهود. اليوم يوجد من الناس من يتحايل على الربا ويتحايل على القمار ويتحايل على ما حرم الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا مآله إلى الخسران وإلى القلة ومآله إلى نزع البركة. لهذا يا إخوان مع كثرة المعاملات التي دخلتها الشبه على الإنسان أن يتحرى قبل أن يدخل في أي باب، وعليه أيضا ألا يبالغ في بعض الأمور فيحرمها، لأنه كما ذكرنا الأصل الحل، فلا تبالغ في الإنكار إلا على علم. بعض الناس قد ينكر بعض المعاملات لأنه هو يجهلها، هذا ما يجوز. الذي لا تعلمه قل لا أعلم، ولا يتشك فيه اسأل. وإذا شككت في شيء لا يدل على أنه حرام فتبادر إلى الإنكار على الناس وتبادر إلى الإنكار على المتسوقين وأنت لا تعلم أنه حلال أم حرام، فقط مجرد أنه اشتبه عليك الأمر فظننت أن ذلك لا يجوز. كما ذكرنا الأصل الحل، فيبقى أن الإنسان إذا اشتبه عليه شيء يسأل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمها بعض الناس وهم أهل العلم، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إذا تأمل الإنسان أحوال البنوك، فالغالب على أحوال البنوك أن الإنسان يحتاج لتأمل وأن يسأل وأن يتأكد قبل أن يدخل في التعامل معهم، لأنه وجد الترخص من كثير منهم حتى وإن كان عند بعضهم بعض الهيئات الشرعية التي تكفيه. فالإنسان يعمل بالأحوط ويراقب الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه الخمسة وصححه الحاكم. الخمسة مر معنا كثيرا، فمن هم الخمسة؟ عند أبي الثقة رواه الخمسة. أبو الماجه، وإذا اختصرناهم نقول أحمد والأربعة، أصحاب السنة الأربعة وأحمد. اصطلاح الحافظ بن حجر في قوله رواه الخمسة يدل على هذا، رواه أحمد وأصحاب السنة الأربعة. قوله وصححه الحاكم، ما معنى هذا؟ ما معنى قوله وصححه الحاكم؟ نعم، عند من؟ تفضل. يعني أخرجه في المستدرك فقط، تسأل وتجيب تأكد أي رواه في المستدرك وقال في صحته، لأن الأحاديث التي يخرجها الحاكم في المستدرك منها ما يحكم عليها بالصحة ومنها ما يسكت عليها، يذكرها ويسكت، ومنها ما يذكره استشهادا، والتي يصححها منها ما يصححه على شرط الشيخين، ومنه ما يصححه على شرط البخاري، ومنه ما يقول صحيح على شرط مسلم، ومنه ما يقول صحيح الإسناد. فإذا قالوا صححه الحاكم فالمقصود نص على ذلك. طيب، وما قيمة تصحيح الحاكم عند العلماء؟ هل يكفي أن يقول الباحث صححه الحاكم؟ وإلا ما يكفي؟ ها، أنتم طلبة علم، ها؟ ليش بعيد يا عبد الله؟ خلاص كان زين. هات إيش عندك؟ نعم، الحاكم يقول لابن القيم وغيره من أن العلماء لا يعتمدون على تصحيح الحاكم، لا لأن علمه قليل، كلا، فالحاكم لقب من ألقاب المحدثين يطلق على من كان واسعا في العلم، لكن ما يقبلون منه تصحيحاته في كتاب المستدرك، أما في غيره من الكتب فلا. لكن المستدرك وقع فيه وهم كثير، حتى إن الذهبي رحمة الله عليه تعقبه في المستدرك وكتب عليه تعليقات حتى ضج ومل وترك من تصحيحاته رحمة الله عليه، ويقول يعني يحتاج إلى، يعني كأنه يقول يحتاج إلى أن يؤلف مرة أخرى. وقد ذكروا العذر للحاكم أنه كتبه على كبر، وأنه أراد أن ينقحه فوافته المنية ولما ينتهي بعد. ولهذا ابن حجر وهو صاحب الخبرة والاطلاع يقول رحمه الله: الحاكم المطلع على كتابه، يتكلم عن المخطوط الكتاب، الجزء الأول يقسم إلى 5 أقسام، القسم الأول منها فيه مراجعة للحاكم، والوهم فيه قليل، الوهم فيه قليل، وما سوى بقية الكتاب وقع فيه تساهل وقطع. فالمقصود من هذا الفائدة أن الباحث إذا قال صحح الحاكم فلا، ما يكفي، لا يكفي، بل لابد أن يتأكد من تصحيحه، أوافق يوافقه العلماء أم يخالفه. فهذا من الأشياء التي يحتاج أن ينتبه لها الباحث. كثير من الباحثين خاصة أصحاب الرسائل، الماجستير والدكتوراه، تجدهم يعني يكتفون بذلك ويمشون، وهذا ما يكفي، لأن كم من أشياء، يعني حتى الذهبي رحمة الله عليه من كلماته هناك حديث يسميه العلماء بحديث الطير، هذا الحديث فيه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل يوما طيرا، فقال: ما معناه؟ يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل علي، وهذا الحديث مشهور أنه من أحاديث الشيعة. فيقول الذهبي: ما كنت أتصور أن الحاكم يدرج هذا الحديث في المستدرك حتى وجدته فيه أو بهذا المعنى. فالمقصود أنه واسع الخطو في التصحيح كما يقول الفقهاء، وغيره يعني أعلى منه. تلميذه البيهقي أقوى منه في التصحيح، تلميذه البيهقي أقوى منه. هكذا الضياء المقدسي وقد جاء بعد الحاكم تصحيحه أقوى من تصحيح الحاكم، وتصحيح ابن حبان أقوى من تصحيح الحاكم أيضا. فما يكفي، ما يكفي أن يقال عن الحديث صححه الحاكم. ولهذا هذا الحديث ضعيف من جميع الطرق، هذا الحديث ضعيف من جميع الطرق، وفيه علل متتالية، لكن بعض العلماء قال إن طرقه وإن كانت ضعيفة فإن مجموعها يدل على صحته. الشيخ الألباني رحمه الله قواه بمجموع الطرق، يعني له طرق كثيرة وهذه الطرق ضعيفة، مجموعها يقول الشيخ الألباني أنه بها يتقوى. إذا تبايع الرجلان البائع والمشتري ثم حصل بينهما اختلاف على السلعة أو اختلاف على الثمن، اختلاف على السلعة أو اختلاف على الثمن، الغالب أن الإنسان يشتري الشيء وما يكون هناك شهود. إذا كان في المسألة في البيع والشراء شهود انتهى، إذا كان عند البائع شهود أو عند المشتري شهود فالعمدة على صاحب الشهود. لكن الكلام إذا لم يوجد بينة أو كان مع البائع بينة ومع المشتري بينة مثلها، اختلفوا في السلعة تبايعوا وبعدين جاء قال له أنا سأشتري منك هذا الكتاب واشتراه واتفقوا على السعر ثم اختلفوا، قال له البائع أنا بعت عليك زاد المعاد، والثاني يقول له لا أنا اشتريت منك زاد المستقنع، إذا اختلفوا في السلعة ما هي. طيب والبائع عندك بينة ما عنده بينة، عندك شاهد قال ما عنده، والمشتري عندك شاهد قال ما عنده، أو البائع عنده شاهد والمشتري عنده شاهد، إذا حصل اختلاف. فالحديث يفصل يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، إما لا يوجد عندهم بينة أو عندهما لكل بينة فيتساقطان. يقول عليه الصلاة والسلام فالقول ما يقول رب السلعة، المعتمد كلام البائع، فالقول ما يقول رب السلعة، فالمعتمد هنا أن نقول لا البائع هو الذي يفصل بقوله، أو يتتاركان، يتتاركان يعني خلص ينفصل البيع بعد ذلك. فهذا الحديث يعني نص في هذه المسألة. يقول الشارح يدل الحديث على أنه إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري وليس لدى أحدهما بينة فإن القول هو قول البائع، فإن القول هو قول البائع. الشارح أضاف كلمة قال مع يمينه، قول البائع مع يمينه، هذا أنت تضع تحتها خط، لأن كلمة مع يمينه ما هي موجودة في الحديث. الحديث يقول فالقول ما يقول رب السلعة، يعني بدون ما يحتاج إلى يمين، بدون ما نقول له احلف. ومن الفقهاء الحنابلة يقولون في مثل هذه الحالة يحلف البائع ويحلف المشتري، البائع يقول والله ما بعت هذا الكتاب، والمشتري يقول والله أنا أردت هذا الكتاب، فيتحالفان. فإذا تحالفا إذا رضي أحدهما بيمين الآخر انتهى النزاع، إذا قال البائع أنا أرضى بيمين المشتري أو قال المشتري أنا أرضى بيمين البائع فنقول له احلف. لكن إذا حلف ولم يرضى بيمينه، لما رضي بيمينه فالقول قول البائع. الحديث يدل على أنه يكفي قوله بدون يمين، لكن كثير من الفقهاء ينص على أنه مع القول يحتاج إلى يمين، يستندون للحديث الآخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الذين يضعفون هذا الحديث، بعض من يضعف هذا الحديث يقولون المسألة هذه القول فيها قول المشتري، القول فيها قول المشتري لا قول البائع. المسألة أيضا خلافية، لكن الأظهر هو ما دل عليه هذا الحديث أن الأصل الكلام فيه للبائع، إذا حصل نزاع فالأصل فيه قول البائع، وهذا كما ذكرنا إذا حصل النزاع ولم يكن هناك بينة. ولهذا يستحب عند الفقهاء في التبايع أن يوجد الشهود، الله يقول وأشهد إذا تبايعتم، وهذا الأمر للاستحباب لا للوجوب، فالشهادة على البيع تفصل هذه النزاعات، وخاصة إذا وثق البيع الآن في الأوراق وكتب وقيد فهذا لا شك أنه يفصل النزاع. قال المؤلف رحمه الله تعالى قبل هذا يقول ذكر الشارح رحمة الله عليه عن شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي بعض الصور نقرأ الفائدة، اختلاف البائع مع المشتري. يقول إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن ولا بينة تحالف، وصفة التحالف أن يحلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ثم لكل منهما فسخ البيع. اختله في قدر الثمن، هذا يقول أنا بعت بألف وذاك يقول بعت بثمانمائة. طبعا على الحديث يكفي قول البائع، ثم إذا رضي المشتري وإلا انصرف. إذا اختلف في صفة الثمن، أخذ نقد البلد إن أخذ نقد البلد إن وافق قول أحدهما، قال أحدهم أنا بعت بالدرهم وقال ذاك لا اتفقنا بالدولار، المعتمد يعني هنا يقول أخذ نقد البلد إذا وافق وإلا يتتاركا. كذلك إذا اختلف في عين المبيع أو قدره، هذا يقول أنا أردت هذه السيارة وذاك يقول لا المقصد هذه السيارة. إذا اختلف في شرط أو رهن أو ضمين فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل عدمه، يقول البائع أنا بعتك بالشرط كذا والمشتري يقول لا أنا بعت بدون الشرط، أنا اشتريت بدون الشرط، فالأصل عدم الشرط. أو قال أنا بعتك بشرط أن ترهن عندي سيارتك، حصل الخلاف في الأصل عدم هذا الشرط. إذا ادعى أحدهما فساد العقد وادعى الآخر صحته فالأصل سلامة العقد والقول قول مدعي الصحة. ثم قال إذا بيع بصفة أو رؤية سابقة فادعى المشتري تغير الصفة وأنكر البائع فالقول قول المشتري، لأن الأصل عدم لزوم الثمن على المشتري إذا اشترى بصفة سابقة، بصفة أو رؤية سابقة وصف له السلعة وصفا دقيقا، ونحن ذكرنا أن من شروط البيع أن تكون السلعة معلومة إما بصفة أو برؤية، ثم لما جاء بالسلعة إذا بها متغيرة فاختلفوا، البائع يقول لا هي كما هي والمشتري يقول لا تغيرت، فالقول قول المشتري. إذا اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال فالقول قول البائع على الصحيح، وعلى هذا القول عمل الناس. إنسان اشترى سلعة ولما ذهب إلى البيت رجع بها وقال له فيها تلف، ينظر إلى هذا العيب، هل هذا العيب يمكن أن يحصل؟ هل يمكن أن يقع عند البائع أو ما يمكن؟ إذا نظر إلى هذا العيب وعلم أنه لا يمكن أن يقع من البائع وإن من المشتري وإنما هو عند البائع، فإن هذا يرد على البائع. ولكن إذا علم أنه كذلك العكس، إذا علم أن هذا لا يقع إلا بفعل المشتري، خاصة إذا تؤكد من تبين أن السلعة قد استلمت يعني صحيح سليمة من العيب. أما إذا لم يعرف متى وقع هذا العيب ومتى حصل، هل هو عند البائع أو المشتري، فالشارح هنا يقول القول قول البائع على الصحيح، يعني مسألة فيها خلاف وظاهر الحديث مع ذلك، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. هذا أيضا يذكره الفقهاء في مسألة الخلاف بين البائع والمشتري، فالحديث حجة لمن قال بأن الأصل هو قول البائع. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فالكلب حرام بيعه شراء حتى لو كان كلب صيد أو ماشي أو زرع، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. وجاءت بعض الأحاديث تستثني كلب الصيد لكن فيها ضعف، لهذا أصح الأقوال أنه لا يجوز بيع الكلب ولا الشراء، وإنما يبذل بدون منفع، يبذل بدون ثمن. إذا إنسان عنده كلب يحتاجه لأمور معينة كالتي أذن بها الشارع وهي الصيد أو الزرع أو الحراسة، إذا انتهى من حاجته يبذله لغيره بدون بيع ولا شراء. أجاز بعض الفقهاء بيعه لكن الحديث يدل على تحريم بيع الكلب. ومهر البغي وهي ما تعطاه الزانية لفعلها هذا الحرام، هذا لا يجوز. وحلوان الكاهن. يقول الشارح سمي بالشيء الحلو لأنه يأخذه بلا تعب، الكاهن أو العراف أو المنجم فعله حرام، فما يأخذه عليه من مقابل يعتبر حراما. وقد جاءت الأحاديث بالدلالة أو بالنهي الأكيد على إتيان هؤلاء الدجالين وهؤلاء الذين يعني يتعاطون مثل هذه الأمور المحرمة في السحر والشعوذة وغير ذلك. قال ابن الأثير رحمه الله: الكاهن الذي يخبر بالغيب المستقبل، والعراف الذي يخبر بما خفي. فبعضهم زعم أنه لو أن له تابع من الجن يلقي إليه الأخبار. قال الشارح: الكلب أنجس الحيوانات وأقذرها، فنجاسته لا يطهرها إلا التراب، مع تكرير الغسل سبعا، فنهي عن اقتنائه وبيعه واتخاذه ما لم تشتد الحاجة إليه لحراسة الغنم أو الزرع أو يتخذ للصيد فيباح اقتناؤه. أما النهي عن ثمنه فيحتمل أحد أمرين: أن النهي عن ثمنه لأنه حرام، وهذا يقول به من يرى بطلان بيعه وتحريم ثمنه، وهم جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، سواء جاز اقتناؤه أو لا. أما الإمام أبو حنيفة فيرى صحة بيعه وإباحة ثمنه، والنهي عنه إنما هو لدناءته لا لتحريمه، والراجح هو القول الأول. الراجح القول الأول الذي ينهى عن بيع الكلب مطلقا. بالنسبة لنجاسة الكلب، الحديث ورد في لعابه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طهور إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، إحداهن بالتراب. يقاس على ذلك أو يكون أيضا من ذلك يدخل فيه بوله وغائط، إذا كان لعابه نجس فالبول والغائط أشد منهما. يبقى بعد ذلك يعني جلده وشعره، فيه خلاف بين أهل العلم، والمترجح أنه طاهر، فمجرد مس الكلب لا يوجب الغسل سبعا كما يرى بعض الفقهاء، لأن هذا كان مما يبتلى به الناس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث كما ذكرنا ورد في هذه الأمور التي ذكرناها من اللعاب وما يقاس عليه من بوله وغائطه لأنه أشد. أما الشعر خاصة إذا كان غير متعرق فإنه ليس في الأدلة ما يدل على أنها يعني نجسة، ولهذا بعض الفقهاء يرى أنه طاهر ولا يستثني منه شيئا. والصحيح استثناء ما ذكرنا لقوله عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم، فقال طهور بمعنى أن هناك نجاسة إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. وأما اقتناء الكلب بدون حاجة بدون عذر، اقتناء الكلب ما عنده حاجة حراسة ولا زرع ولا، فهذا جاء فيه الوعيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط. والقيراط المراد به مقدار من الأجر، ليس المقصود بجبل أحد الذي ورد به الأحاديث، لكن المقصود أنه ينقص أجره وينقص منه الثواب، وهذا يدعى تحريم اقتنائه بدون سبب شرعي. بهذا قد نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.